أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة ولسه بنتكلم عن محنة العقل في الإسلام، أتسابونا هيرفعنا بالصلاة. فضل أتسابونا.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنان يا من أحببت البشر لخلاصهم، شكرا ليك لأنك أتيت بنا إلى هذا الوقت المبارك. أسألك بركة لكل لحظة فيه ولكل إنسان أمام الشاشة، وليتمجد اسمك القدوس في حياتنا، ولك كل مجد وعظمة وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين آمين. شكرا أتسابونا. أتسابونا كلمتنا في الحلقة السابقة عن مواضيع كثيرة من كتاب محنة العقل في الإسلام. مثلا اتكلمت عن المؤسسة المكية الإلهية وألوظة محمد للنبوة، موقف الإسلام من الفلسفة والسياسة، وحقيقة محمد في نظر المعاصرين وإلخ. ممكن أتسك تقول لنا من واقع ما ورد في الكتاب اللي هو محنة العقل في الإسلام عن هدف محمد من ادعاء النبوة؟
حلو. بنأتي إلى استكمال للحديث بتاعنا، وفي صفحة 111 من كتاب محنة العقل في الإسلام الجزء الأول بيقول: من مكة كان محمد يتطلع إلى بلاد فارس وسوريا والحبشة ومصر، فعزم على السير تحت وطأة الشوق إلى المجد والعظمة والسيادة. ولما كانت المسيرة محفوفة بالمصاعب ومحاطة بالأسرار العميقة، تغير سلوكه، استفاعلت فيه التناقضات تخالطها الأحلام والأمنيات، فكان محمد كما المريض الذي يعالج بالصدمات الكهربائية. وأيضا جاء في صفحة 181 من نفس الكتاب بيقول: محمد يريد الملك، يريد النساء والمال والزعامة المطلقة. وتعليقي، الكلام ده ذكرني بكتاب كتبه أستاذ كان في جامعة الأزهر، واعفوني من ذكر اسمه، عن محمد، عنوانه والكتاب عندي الوهم الإسلامي، وبعديه عجبا زير نساء وسفاك دماء صار بين الأنبياء.
ده من الأزهر.
ده من الأزهر، والكتاب موجود عندي بس يعني المسودة قبل ما ينطبع.
أي.
كويس.
طب أتسابونا، ممكن حد يعترض على كلام مصطفى جحا ويقول ان ده رأيي الشخصي لإنسان غير مسؤول أو علماني، ممكن كلامه ما يتخدش حج على الإسلام؟
ده كلام ممكن يحصل يعني، بس القضية هي هل يؤخذ برأيه أم لا؟ ليست هذه القضية، القضية هي هل ما يقوله صواب أم خطأ؟ وأيضا القضية هي أن الرجل يعبر تعبيرا صادقا عن الشكوك الفكرية بخصوص مواضيع متعددة في الدين الإسلامي والعقيدة وشخصية محمد. والقضية الكبرى هي أنه لم يتلقى إجابة منطقية مقنعة عن هذه الحقائق التي أثرها، بل تلقى ضربة قاضية أردته قتيلا، وترك هذه التساؤلات أمام فكر وعقل كل إنسان تطلب إجابة، فهل من مجيب؟ أم أن الإسلام من الهشاشة بما لا يستطيع أن يرد على هذه التساؤلات؟
سؤال وجيه. طب أتسابونا، إذا كان الإسلام بالصورة دي والشكل دوت، يعني مش علماء المسلمين يكسفوا شوية ولا لازم يعودوا يطعنوا في الدين المسيحي زي ما قال مصطفى؟
حقيقة مصطفى جحا وجه كلامه إلى علماء الإسلام في صفحة 210، صفحة 210، قائلا: يا علماء الإسلام، نوافذ برجكم العاجي من زجاج، لا ترجموا الأديان المسيحية واليهودية، وأكمل: دينكم زجاج هو هرطقة مسيحية. فالراهب بحيرة هو القائل إن المسيح لم يصلب ولم يمت بل شبه لهم، وبحيرة هذا كان هرطوقيا.
يعني بيتفق مع أوتسك في البحث اللي أوتسك عملته بكده،
هو احنا بنوضح ما حدث يعني. وهناك موضوع هام للغاية وضحه الأستاذ مصطفى جحا عن الفرق بين النصارى في مفهوم القرآن وبين المسيحيين الذين لم يعرفهم القرآن، ففي صفحة 215 بيقول ايه؟ بيقول: النصارى هم طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح، وهم حسبما عرفهم القرآن في سورة الأعراف آية 159 من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. القرآن هنا لا يقصد إلا هؤلاء المعروفين بالنصارى. فالمسيحيون الذين هم غير النصارى لم يشملهم إذن التعبير القرآن. وقد استشهد في صفحة 216 أيضا بقول الأستاذ الحداد في كتابه القرآن والكتاب، بيقول: بعد استقراء آيات القرآن التي يرد فيها تعبير يرد فيها تعبير أهل الكتاب، سترى أنه لا يقصد المسيحية الرسمية على الإطلاق. فالنتيجة الحاسمة لهذا الواقع القرآني أن المسيحية تذهب ضحية تعبير كلمة أهل الكتاب في القرآن وفي تكفيراته لأهل الكتاب. في نفس الصفحة 216 أيضا يقول: مرة أخرى نسأل، هل سيبقى التعامل الإسلامي المسيحي من خلال القرآن الذي لم يكن يعرف المسيحيين؟ ويضيف في صفحة 218 ويقول: الأمر كان كما يبدو خطير جدا، إن لم نقل في منتهى الخطورة، إذا تم حصر المسيحيين بالذين كانوا نصارى وهؤلاء كانوا هراطقة نازعوا الكنيسة المسيحية فحرمتهم، وما كانت لتعلم أنها تزرع بذرة دين جديد الإسلام وهو نتاج النصرانية.
طب من الكلام ده تسابونا يجي لي سؤال: رأي الكاتب إيه؟ مصطفى جحا رأيه إيه في القرآن؟
الحقيقة وضح هذا الكلام في صفحة 222. بيقول إيه؟ بيقول: القرآن ذو الوجوه الكثيرة يجب وضعه في المتحف مع المعلقات الجاهلية ومع الشعر الذي لا يتعدى النظم والقافية.
معقولة؟ طيب ايه رأيه في محمد وإله محمد؟
يقول في صفحة 216: أليس بقاؤنا في سلام من دون محمد وإله محمد أفضل من الحرب في سبيل محمد وإله محمد؟
كلام منطقي جدا. طب ماذا عن التطور والعقل؟ هل ذكر شيء عن ذلك في كتابه؟
شوف الحقيقة في ختام الجزء الأول في صفحة 225 يقول: علينا أن نفكر بالعقل الوثاب المتطور وليس بالعقل القابع في سجن السلفية. ثم يتساءل قائلا: إلى متى سيبقى عقلنا في محنة؟ ولذلك قال في صفحة 109 قبل كده: نطالب بإعادة النظر في كل ما كتب وما ادعاه المحدثون والمقربون من محمد وصحبه وآل بيته، فالحقيقة ملك للجميع.
طيب قلت سابونا كانوا بيقولون دايما في حاجة لما تبقى مش مظبوطة يقولك أول قصيدة كفر، فإذا كان دوت في الجزء الأول من الكتاب ماذا عن الجزء الثاني؟
الجزء الثاني يكمل الجزء الأول من الفصل الثالث إلى السادس، يعني ده الفصل الأول والثاني وده الفصل الثالث إلى السادس. ويبدأ الفصل الثالث في صفحة 3 يقول إيه؟ بيقول تحت عنوان بعنوان ملفت جدا للنظر، يقول: الإسلام ولد ممزقا. والفصل الرابع يتكلم عن الأندلس وضيعها في صفحة 29. وأما ما في هذا الجزء هو تعليقات بعض الكتاب اللبنانيين المشهورين علقوا على الكتاب ككل، منهم أبو موسى الحريري في من صفحة 166، ونسيب نمر من صفحة 183، وبشارة القرشي من صفحة 217.
عظيم جدا. طب من اطلاع قدسك على الجزء الثاني من الكتاب دوت، ايه اللي لفت نظر قدسك فيه؟
في صفحة الحقيقة في صفحة 19 قال مصطفى جحا: الإسلام لا يعيش عقيدة فقد انضم إلى السياسة، منذ تزوج من خديجة وعرف أهمية الثروة ودور التجارة في نشر العقيدة، فولد الإسلام ممزقا لأنه ولد لخدمة السياسة وأهل الحي الراقي في مكة ووجهاء القبيلة الأقوى. وفي صفحة 20 تاني صفحة على طول قال محمد، قال الراجل جحا قال: محمد النبي حولته السيادة التي قبض عليها إلى ديكتاتور مطلق، إلى مجنون بالعظمة، فالديكتاتورية المحمدية طحنت الانتقائية العربية. وفي صفحة 26 بيقول: فالشيع والأحزاب الإسلامية برهان قاطع على أن الإسلام ولد ممزقا. وأضاف: وما محمد إلا زعيم ذو شخصية فذة ولد في بيئة أولية متخلفة متصدعة، قاد قبيلته قريش بالسيف والشعر المميز أي القرآن الغني بالمعاناة والتي فسروها بالإعجاز، وهو على حصان الله العلي القدير الرحمن الرحيم. وواصل حديثه قائلا: أحبه الكثيرون فحاكوا حوله الأساطير وأي أساطير، واختلقوا الروايات والقصص، وكرهه كثيرون فقالوا فيه أغلظ القول، إلا أنه استطاع بسيفه وقرآنه أن يتلف آثار أعدائه ويزيلها من المجود، حتى أبقى على أمته عاجزة وقاصرة إلى اليوم. وفي الحاشية في صفحة 26 أيضا هنا يقول إيه؟ اقتبس قولا لأحد الباحثين يقول: سيف محمد والقرآن هما العدوان الأكثر عنادا للحضارة والحرية والحقيقة.
جميل خالص. أنا بصراحة معجب جدا بآراء الكاتب، وأنا شايف أن الناس كلها أحبائي لازم تقروا الكتاب دوت. اتفضلوا خشوا على الويب سايت الباين على الشاشة ونزلوا الكتاب دوت، عملوا له داونلود، هيعجبكم كتير قوي لما تقروه. طب قد سابونا قال إيه عن الأندلس المفقود؟
أيوة في صفحة 32.
أيوة
صفحة 32 قال إيه بقى؟ تحت عنوان البكاء على الأندلس اقتبس ما كتبه أحد الكتاب الإسلاميين أن محنة العرب في الأندلس من أكثر المحن في تاريخ الإنسانية وإيلاما وتأثيرا في النفوس. وعلق على ذلك قائلا في نفس الصفحة: الكاتب لم يلتفت إلى ضرورة، كاتب الكتاب اللي اقتبس منه، يقول لم يلتفت إلى ضرورة استقلال الأسبان عن العرب وأخذ حريتهم منهم. ويضيف في صفحة 33 أيضا: فكان العرب حقا، فكان للعرب حقا أبديا في الأندلس، أو كأن يقظة الأندلسيين وانتفاضتهم بعد 8 قرون اسم وجريمة. ثم يضع بعض التساؤلات أمام الكاتب اللي قال الكلام ده قائلا: ألم تفعل هكذا كل الشعوب المغلوبة مع مستعمريها عندما تدرك وتعي؟ ويستطرد متسائلا: لماذا لم يبقى في ليبيا لا الإيطاليون ولا الفرنسيون ولا البريطانيون؟ لماذا قدمت الجزائر 1,000,000 شهيد، 1,000,000 شهيد في معارك التحرير من الفرنسيين؟ ولماذا كانت حرب الاستقلال عن الإنجليز في العراق والهند والباكستان ومصر وبلدان أخرى، وعن الفرنسيين في لبنان وسوريا وتونس؟ ثم يقرر قائلا في صفحة 35: أنت يا حضرة المؤرخ لم تعر أسباب الاحتلال الإسلامي لبلاد الأندلسيين ولا أسباب الانتفاضة الأندلسية ضد الإسلام والمسلمين أدنى اهتمام.
طب أتسابونا، هل في الجزء الثاني من الكتاب تعرض كاتبنا لمحمد والقرآن وقال إيه؟
بالتأكيد في صفحة 42 قال: أعرف أن أكثر من 100,000,000 عربي، أعرف أن أكثر من 100,000,000 حنجرة عربية ستصرخ لقد كان محمد مختارا من قبل الله. وأكمل قائلا: الاصطفاء والاختيار من قبل الله هو أساس علتنا وسبب محنة العقل، فالاصطفاء والاختيار حكاية أنا لها الآن أن تنتهي. ثم يقول: إن الله أنزل على محمد القرآن ليكون للبشرية كتابا ودستورا. هذه كلمات جاء بها بدوي من الجزيرة في القرن السابع، واليوم نحن على أبواب القرن 21، ولا تزال عقولنا ونفوسنا يحتلها ذلك البدوي الذي أكلت لحمه الصحراء وسحقت عظامه، أفلا نخجل؟ ويواصل حديث قائلا في صفحة 43 يقول: بدوي ضاع في رمال الصحراء منذ 14 قرنا، وتراه فينا حيا سيدا علينا قواما ووصيا.
غريبة بس، طب ايه علاقة ديت بمحنة العقل في الإسلام؟
ماشي، هو بيتسلسل الراجل فوصل الى صفحة 56 وبيقول ايه، بيقول: ما أغبانا ننفي عن النبي الذنوب الصغيرة والكبيرة، ذنوب النبي مغفورة، العقل في تابوت يحمل سبحة في منخاريه قطم، النبوة مخدر عجيب، كذلك الإمامة مذاهبنا طحالب نبتت في زوايا هذا التابوت في القطم الذي في منخاري العقل. تشبيه عجيب. ويواصل حديثه أيضا في صفحة 57 قائلا: محمد استطاع أن يكون سياسيا وذا وجهين، فاكتسب ولاء الأثرياء أصحاب الرأي، واستخدم الله حتى حكم وساد، فما كانت الله من استثمار، فمكنه الله من استثمار، آسف هقول اللفظ يعني أنا متأسف أنا بقر، فمكنه الله من استثمار الفروج وأموال النساء وعواطفهن وإعجابهن بفحولته المعززة من الله. ويضيف قائلا في ذات الصفحة: محنة العقل أن يبقى إنسان الماضي سيدا على إنسان الحاضر والمستقبل. دي المشكلة.
عظيم. طب يا ترى ورد كتير من الأحاديث، هل تعرض ليها مصطفى جحا في كتابه؟
في صفحة 60 من نفس الكتاب يقول إيه؟ المحدثون اللي قالوا الأحاديث يعني تجار منافقون تاجروا بالأحاديث فازداد المسلمون بؤسا وتخلفا. وأضاف: 7 من رواة الأحاديث نقل الواحد منهم أكثر من 1000 حديث. ودى الأمثلة: أبو هريرة نقل 5374 حديث، عبد الله بن عمر 2210 حديث، وعبد الله بن عباس 1670، وجابر ابن عبد الله الأنصاري 1154، وأبو سعيد ابن مالك الخدري 1170 حديث. ويواصل حديثه في صفحة 61 قائلا: تجارة رائجة كذب إلهي كذب شرعي، بضاعتهم مخدرات سموم تفاهات سخافات مصنعة ومغلفة في معامل الله والنبي والأئمة والوكلاء الصالحين. ثم يقول في نفس الصفحة: أحاديث هؤلاء وغيرهم كارثة إن صدقت، وكارثة إن كانت مؤلفة ومختلقة.
عظيم. أتسك ذكرت لنا أن كثير من المفكرين والكتاب تعرضوا لما كتب مصطفى جحا وعلقوا عليه. ممكن أتسك في عجالة عشان الوقت ما يسرقناش تقول لنا قالوا إيه في كتاباتهم عنه؟
في صفحة 166 قال أبو موسى الحريري: هذا كتاب فريد من نوعه لن تجدوا له مثيلا. ثم قال: قد لا نحتاج بعد مصطفى جحا إلى مثل ضوء السراج الشاحب، لأن الذي يمثلهم مصطفى جحا باتوا يحتلون كبد الشمس المنير، أصبحوا يعلنون من على صفحات الكتب والصحف رأيهم وموقفهم ومحنتهم. وفي صفحة 167 يقول: من عرف مصطفى جحا عرف رجلا يحمل على منكبيه عبء سنة فسنة من 1400 سنة وسنة. وفي صفحة 169 يتساءل: أين هو العقل في مستنقع الوحي في سيرة الله مع نساء محمد في سماحه لنبيه بالارتواء الجنسي الكامل على حساب المرأة الضعيفة، وفي سماحه باغتصاب طفلة ذات 6 سنوات ليتحرر من عقدته من عقده المتحكمة في بطاقته الجنسية. ويقول في صفحة 175: مصطفى جحا يريد إعادة النظر في القرآن، يريد أن يفتح ملف التحقيق، يريد أن يرفع شكوى إلى محكمة لاهاي أو إلى مجلس الأمم، يريد أن يعلن للملأ أن تزويرا خطيرا حدث في التاريخ. ويضيف أيضا في صفحة 176 قائلا: يريد إثبات، مصطفى جحا يريد إثبات ذلك بطرق علمية حديثة، بدرس الآثار، بنبش خرائب مكة، عاماً وهو يعرف مسلفاً أنه خلال 20 عام من ظهور الإسلام طرأ على القرآن تعديلات كثيرة، ويؤلمه أن لا يعمل العلماء على إظهارها كل تعديل، ويصرخ بأعلى صوته إلى محاكم العالم: متى سيظهر الفقهاء المسلمون؟ متى سينظر الفقهاء المسلمون بالأمر وقد مضى عليه 14 قرنا؟
عظيم. طب تعليق الكاتب الكبير بشار القرشي على كتاب محنة العقل في الإسلام كان إيه؟
في صفحة 217 تحت عنوان الكتاب ظاهرة جديدة وخطيرة تعبر عن عطش العقل، قال ربما لم تكن قيمة الكتاب في المعلومات الجديدة التي استنبشها من بطون كتب الحديث والسيرة والسنة والتواريخ العربية القديمة والحديثة، بل في هذه اللهجة الجديدة وهذه الصراحة الجديدة وهذه النظرة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي قرأ على ضوئها صفحات وتفرس في وجوه مما لم يألفه الفكر العربي الحديث، لا في الأدب الجاهلي لطه حسين، ولا في أصول الحكم لعبد الرازق، ولا في نقد الفكر الديني لصادق جلال العظمة. ثم يتكلم عن فكرة الكتاب في صفحة 218، يقول: الفكرة السائدة في الكتاب تتلخص في أن العقل العربي مأسور، لقد وضعوه في تابوت وأحكموا الإقفال عليه على يد جماعة يدعوها المؤلف جماعة المافيا القرشية، أساتذة مكة، مهندسي الدين الحنيف، ويتكلم عن أمور أخرى كثيرة وخطيرة.
عظيم جدا، بنشكرك أتسابونا. دلوقتي إحنا قدمنا الحق والحق حق أن يتبع. شكرا أتسابونا. وأعزائي، إذا أردتم أن تعرفوا أكثر خش على الويب سايت وهتعرفوا كل حاجة عن الكتاب دوت. إلى اللقاء.
آمين.